أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب التجارة وفي خصوص البيع، وفي الفصل الرابع من فصول كتاب التجارة الذي يتكلم عن لواحق البيع. الملحق الأول الذي وصل بنا الكلام إليه في درس البارحة هو النقد والنسيئة، وقسمنا البيع إلى أربعة أقسام: بلحاظ التأجيل والتعجيل. قسمنا البيع إلى أربعة أقسام: القسم الأول النقد، يعني الثمن معجل والمثمن معجل، والقسم الثاني النسيئة، يعني المثمن معجل أما الثمن مؤجل، والقسم الثالث عليكم السلام السلم أو ما يسمى بالسلف، وهو عكس النسيئة، يعني الثمن معجل والمثمن مؤجل. وهذه الأقسام الثلاثة صحيحة جائزة. أما القسم الرابع أن يكون الثمن كلي مؤجل والمثمن كلي مؤجل. الثمن كلي مؤجل والمثمن أيضا كلي مؤجل. يعني شلون؟ يعني أقول لك بعتك 100 كيلو من الحنطة أسلمك إياها بعد شهر، 100 كيلو من الحنطة أسلمك إياها بعد شهر، 100 كيلو من الحنطة كلي وبعد شهر مؤجل. أنت شو تقول لي؟ اشتريتها قبلت بذلك بدينار أسلمك إياها بعد شهر أو بعد شهرين، الدينار كلي والشهر شهرين، يعني مؤجل أيضا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا شو نعبر عنه؟ هذا نعبر عنه بيع الكالئ بالكالئ، وهو من البيوع الباطلة، لأن الثمن كلي والمثمن كلي، الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، هذا البيع باطل ما يصير. إحنا الآن كلامنا وين لحد الآن؟ كلامنا بالنقد يعني القسم الأول، والنسيئة القسم الثاني. وصل بنا الكلام إلى قول المحقق رحمه الله: ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب. يعني كلامنا بالنسيئة، من قال ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله، يعني كلامه وين؟ في النسيئة. شنو المثال؟ بعتك هذا الكتاب بدينار نسيئة، يعني أقبضك الكتاب الآن، إيش وقت تقبضني الدينار؟ بعد شهر. هذا شو نعبر عنه؟ بيع النسيئة. تفضل أخذ الكتاب والدينار أطالبك به بعد شهر، يعني قبل الشهر من حقي أطالبك بالدينار؟ يصير؟ ما يصير، هو هذا الاتفاق. يعني وراء البيع بيوم، بيومين، بأسبوع، ب15 يوم، ب29 يوم، 29 يوم، يعني شهر إلا يوم واحد ما لحق أطالبك بالدينار. لماذا؟ ليش؟ لأن الزمان غير حال. طبعا هذا نفس الشيء، طبعا هذا من صغريات مسألة الدين، نفس الحالة. يعني من أجي أنا أقترض من عندك قرض، أقول لك أسدد لك القرض بعد السنة وأنت تقبل، قبل السنة بيوم ما لك حق تطالبني بمن؟ قبل السنة بيوم ما لك حق تطالبني بالقرض، لأن احنا متفقين على التأجيل، متفقين على التأجيل. لذلك قال ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله، قبل حلول من؟ يعني قبل حلول من؟ حلول زمان الدفع، حلول زمان الدفع، حلول الزمان المتفق عليه شهر أو سنة أو أسبوع. وإن طلب، يعني أنا البائع، أنا الذي سلمتك الكتاب بيدك، كتابي صار له عندك 15 يوم، صار له عندك 25 يوم، أريد الأموال، أريد ديناري، شو تقول لي؟ لا يحق لك أن تطالب بالدينار قبل من؟ قبل قبل الحلول الأجل. حتى لو طالبتني لا يجب علي أن أستجيب لطلبك، لأن هذا خلاف الاتفاق بيني وبينك. ثم قال: ولو تبرع. من تبرع؟ مشتري بالدفع. لم يجب على البائع القبض. هالمرة شلون؟ اشتريت الكتاب بدينار على أن أدفع الدينار بعد شهر. الفرع الأول شو يقول؟ إذا طلب البائع الدفع قبل الشهر لا يجب على المشتري الاستجابة، صح لو لا؟ هذا انتهينا من عدة. الفرع الجديد شو يقول؟ أنا المشتري قلت؟ قلت هسه أنا عندي دينار، ليش بعد أدفع الدينار بعد الشهر؟ خل أنطي الدينار من الآن، ورا أسبوع أنطي الدينار، قبل الشهر، قبل أن ينتهي الشهر بسبعة أيام أنطي الدينار. فرحت أنا المشتري، ذهبت إلى البائع وطرقت عليه الباب، قلت له تفضل هذا دينارك. هل يجب على البائع أن يقبض الثمن قبل الأجل؟ يجب؟ لا، لا يجب عليه. من حقه شو يقول؟ لا أقبض، جيب لي عندما ينتهي الشهر، أو جيب لي الدينار، جيب لي الثمن عندما يبدأ الأجل. أما الآن ما أرد أستلم الدينار، ما قبضه. من حقه يرفض لو ما من حقه؟ نعم من حقه حسب الاتفاق. فقال: لو تبرع، يعني المشتري بالدفع، يعني بدفع الثمن المؤجل، تبرع أن يدفعه قبل الأجل، قال لم يجب، يعني لم يجب على البائع القبض. مو واجب على البائع قبضه، يصير يقبضه، يجوز ماكو مانع يقبضه، بس هل يجب؟ كلا، لا يجب. ثم قال: ولو حل، يعني حل الأجل، فدفع، يعني فدفع المشتري، وجب القبض. وجب القبض على من؟ على البائع. أما إذا مدة النسيئة شهر، خلص الشهر، أخذت الدينار وذهبت إلى البائع وطرقت عليه الباب، قلت له تفضل اشتريت من عندك كتاب قبل شهر، والثمن نسيئة يدفع إليك بعد شهر، انتهى الشهر، اتفضل هذا دينارك، واجب عليه قبضه. إذا ما قبضه، مثلا أكو بعضهم قد صير عنده حالة خاصة يقول لك ما قبضه، شو يعتبر؟ يعتبر ممتنع من قبض حقه. هنا الفقيه أو الحاكم الشرعي يقوم مقام الممتنع، لأن أنا اشتريت الكتاب على أن أدفع له الثمن بعد شهر، يجي الشهر أنطي دينار ما يقبل. وهاي المحل ابتلاء في بعض الأحيان، لمن ترتفع وتنخفض الأسعار، أشتري من عدة بيت بالأقساط على أن أسدده مثلا بعد سنة، الأسعار ترتفع، البيت يصير سعره غالي، أروح ورا سنة أطيل مبلغ من المال، يقول ما أريد الأموال، أريد بيتي، دمتك مشغولة ما أستلم. أكو شي حالات لو ما أكو موجودة، زين أنا ماذا أصنع بالأموال؟ هاي الأموال شو أسوي بيها؟ أنا باذلها إلي، بس هو ما قاعد يقبل يستلمها، زين شنو تبقى عندي أمانة؟ أنا ما مجبور أبقى عندي أمانة أموال إنسان ماكو بينه وبين صلة. هنا الفقهاء يبحثون المسألة، يقولون على أن الحاكم الشرعي كما أن له ولاية على الغائب، له ولاية على الممتنع. فأروح للحاكم الشرعي أقول له هذا ثمن الدار التي اشتريتها من فلان، أرد أسدد، ما يقبل، فيقبضها الحاكم الشرعي بالولاية. بعد الحاكم الشرعي يدز عليه ينطيه اياه، اذا رفضها الحاكم الشرعي يتصدق بها عنه، هذا بحث اخر، هذا بحث اخر. بلي مع وجوب تكليفي، لانه هاي اموالك اللي تعطيك اياها وانا ما مجبور ابقيها عندي، فانت يجب عليك ان تخلصني من عدها، واجب عليك ان تخلصني من عدها، فيجب عليك شرعا ان تقبض، يجب عليك شرعا ان تقبض هذه الاموال. عدم قبضك لهذه الاموال شيء يخلي عندي، يخلي عندي امانه وانا ما قابل بيها، يخلي عندي اموالك عندي وانا ما اريد اموالك عندي، فوجب عليك القبض بالاتفاق، ماكو اشكال. اذا بالاتفاق البايع اجلها والمشتري وافق ماكو اشكال، بس المشتري اذا ما وافق لا، انا من حقي ان ما اخلي امانه عندي. وبالامانه مو غصب، الامانه المالكيه مو غصب، يعني تجي انت تدق عليه الباب تقول تفضل هاي امانه، من حقي ارفض صح لو لا؟ ارفض. بس الامانه الشرعيه شو تصير دون ارادتك؟ الأمانة الشرعية دون إرادتك، يعني مثلا عندك جيران مسافرين وعندهم حيوان أجلكم الله دجاجة أو شيء من هذا القبيل عبرت على بيتك، هنا بعد ما تقدر ترفض هاي الأمانة، تبقى عندك أمانة إلى أن يعودوا، تحافظ عليها، تعطيها أكل، تعطيها شرب كي لا تتلف، أو تمشي بالشارع ولقيت مثلا أموال قد تتلف قابل للتلف او حيوان قابل للتلف، هنا يقول لك يجب ان تحافظ عليه، واجب تحافظ عليه، بس مو باختيارك انت، الشريعه قالت لك يجب عليك ان تحافظ. ترى هاي من هذا القبيل، لما انت تقول ما اقبض يبقى عندي بيا عنوان، يبقى عندي بعنوان امانه، انا ما اقبل الامانه، ما اريد واحد يخلي عندي امانه، فوجب عليك ان تقبض اموالك، واذا ما قبضت اموالك ترى اسلمها للحاكم الشرعي، ما مسؤول عنه انا بعد. بلي نفس الحالة، شو وقت تلفت؟ لما نظل عدي وتلفن، تلفن بتفريض بتعدي علي ضمان، بدون تفريض بدون تعدي ما علي ضمان. ثم قال رحمه الله: ولو امتنع البائع فهلك. منو هلك؟ ثمن، هذا سؤالك. ولو امتنع البائع من قبض الثمن، الثمن مؤجل شهر، خلص الشهر اتفضل اخذ اموالك، قال لا اخذ اموالي، بقى عند من؟ بقى عند المشتري. قال ولو امتنع البائع فهلك الثمن، طبعا من غير تفريط ولا تعدي، من الباذل. الباذل من هو الباذل؟ المشتري، يعني المشتري لم يفرط ولم يتعدى. قال ولو امتنع البائع فهلك الثمن من غير تفريط ومن غير تعدي من الباذل، يعني من المشتري، التلف منه يخسره، تلف من البائع، التلف يصير شنو؟ البائع يخسر. يعني اذا جاني ورا شهر قال يلا اعطيني الثمن، شو اقول له؟ تلف بلا تفريط وبلا تعدي، فالثمن يعتبر الخساره عليه من؟ عليك. ليش ما قبضت لما جيتك وجبت لك الثمن؟ لماذا لم تقبض الثمن؟ امتناعك عن قبض الثمن امتناع غير شرعي، فش بقى عندي الفلوس؟ شنو عنوان بقاء الفلوس عندي؟ شنو كان العنوان؟ أمانة، والأمانة لا تضمن إلا بتفريط أو تعدي. تعرفون شنو الفرق بين التفريط والتعدي؟ طبعا المحقق رحمه الله ذكر التفريط ما ذكر التعدي، بس المفروض يذكر التفريط والتعدي، لأن الفقه القديم يعبر عن التفريط بما يعم التفريط والتعدي. شنو التفريط وشنو التعدي؟ التفريط هو التهاون في الحفظ، التهاون في الحفظ، لأن كل شيء يحفظ في مجال خاص. يعني الفلوس وين تحفظ؟ في الخزنة. هو وين خلاها؟ خلاها مثلا بالحديقة، هذا مو مكان حفظ الأموال. فإذا تلفت سرقت شو نقول له؟ أنت ضامن. أما لو لم يفرض وضع الأموال في الخزنة وسرقت مع أمواله شو نقول له؟ ما فرطت أنت، فقد وضعت المال في محله. الحيوان أين يحفظ؟ مثلا في مكان يحميه من البرد، يحميه من الحر، فإذا وضع مكشوف في مكان لا يحميه لا من حر ولا من برد، شو نقول له؟ فرطت. الكتب أين تحفظ؟ في المكتبة. هو وين ضم الكتاب مالتي؟ ضمه بالمطبخ، صار بي رطوبة كذا، فشو نقول له؟ فرطت. فالتفريط هو الإهمال الحفظ، إهمال حفظ الشيء. أما التعدي هو التصرف بالشيء، يعني المحبس إذا عندي محبس أنا أمانة أضمه وين؟ بالخزنة. أنا لا ألبسته وسافرت، مرة توضيت بمكان سقط من إيدي راح، هذا ما يقولون فرطه بالمعنى الأخص، يقولون هذا تعدى. أنت من يقول لك الأمانة يسمح لك أن تلبس المحبس إذا عندك أمانة؟ من قال لك يسمح لك أن تلبس المحبس وتسافر به؟ من قال؟ الدابة إذا عندك أمانة، من قال يسمح لك أن تركب الدابة فانكسرت رجلها أو مرضت؟ هذا شو نسميه؟ تعدي. فإذا الإفراط، لا إفراط ولا تعدي. الإفراط شنو هو؟ التفريط. أو التفريط ما هو؟ هو أن يكون قد ماذا؟ قد تهاون في الحفظ. وأما التعدي لا، تعدى على الأمانة واستعملها واستغلها وأخذها وياه وجابها ووداها وكشخ بيها ولبسها وركبها، هذا يسموه تعدي. ثم قال رحمه الله: وكذا في طرف البائع لو باع سلما. يقول هاي الأحكام اللي ذكرناها بالنسيئة نفسها وين موجودة؟ في السلم. بس شنو الفرق ما بين النسيئة والسلم؟ الفرق ما بين النسيئة والسلم أن النسيئة كون الثمن مؤجل، أما السلم المثمن هو المؤجل. نفس الأحكام تنطبق، جيبها ورتبها نفس الأحكام، ماكو فرق بيناتها. ثم قال: ومن ابتاع، يعني ومن اشترى بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل ولو لم يخبره، إلى آخره. هنا شريد يوضح، طبعا المحقق بالشرائع رحمه الله وضح مسألة المرابحة والمساومة والمواضعة، بل وضحن هناك والتولية. إيه هنا نوضحن باختصار، وهذا البيع سابقا متعارف، الآن شوية أصبح البيع مو بهاي الكيفية، لعله في بيع الجملة أكو شيء، بس في بيع المفرد عادة ما أكو. البيع يقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو المتعارف الآن، المعبر عنه بالمساومة. شنو يعني المساومة؟ يعني أنا أشتري من عندك، ما إلي علاقة أنت ربحان خسران، إيش قد ربحان علي، إيش قد خسران، إيش قد رأس المال، ما إلي أي علاقة. أشتري من عندك سيارة، دابة، بيت، ثوب، كتاب، ما أسألك إيش قد ربحان علي أبد، خسران لو ربحان ما لي علاقة. هاي شو يسموها؟ مساومة. فالمساومة إذا أريد نعرفها شو نعرفها؟ هو البيع والشراء دون التطرق لرأس المال. البيع والشراء دون التطرق لرأس المال. أما النوع الثاني اللي ينقسم في واقع الحال ثلاث أقسام، هو البيع والشراء بشرط. أريد أعرف رأس المال، أنا أريد أعرف رأس المال. مرة أعرف رأس المال فيتبين لي أنك ربحت علي رأس المال 100، أنت بعت لي 110، يعني شقد ربحان؟ 10. هذا نسميه مرابحة، هذا المرابحة. ومرة رأس المال 100 وأنت بعت لي ب90، شنو معناها؟ معناها أنت خسران. هذا شي يسموه مواضعة، مواضعة، بعت لي خسران. بس عرفت أنت شقد خسران؟ خسران 10 دنانير، بعت لي إياه ب90 وأنت بشتري ب100، هذا يسموه مواضعة. ومرة لا، رأس المال 100 انت بيش بعت لي اياه؟ 100. راس المال 100 وبعت لي اياه ب 100، لا ربحان ولا خسران. هذا نسميه توليه. توليه هذا البيع لابد ان يكون فيه البائع صادق ويذكر راس المال شنو الواقعي، لان انا مشترط عليه، اشتري منك بشرط ان تخبرني براس المال على مود اعرف انت ربحان لو خسران، لو لا ربحان ولا خسران لابد ان تذكر لي راس المال. واضح؟ هنا جد اجانا فرع فقهي متفرع منين؟ من هاي الاقسام. قال المحقق رحمه الله: ومن ابتاع، يعني ومن اشترى بأجل، يعني شنو؟ يعني مو نقد، اكو اجل بالمسألة. ومن ابتاع، يعني ومن اشترى بأجل. زين اشتريت انا، ايش راح اسوي؟ اللي اشتريته مو صار ملكي، ارد ابيعه. وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل. شوف النكتة الفقهية، احنا عادة لما نشتري نقد نفس سعر لما نشتري نسيئة؟ اكو اختلاف لو ما اكو اختلاف؟ عادة اكو اختلاف. هذا الكتاب نقدا بدينار، بس اذا نسيئة ترى دينار ونص، دينار ونص. انا سويت، جيت قلت لك تعال اشتري منك هذا الكتاب نسيئة بدينار ونصف، يصير لو ما يصير؟ يصير. فاخذ الكتاب واعطيه دينار ونصف، ايش وقت اعطيك دينار ونصف؟ بعد شهر. خذت الكتاب من عندك، المن رحت؟ رحت ارد ابيعه. فايش قال لي المشتري؟ قال لي اشتري منك الكتاب مرابحة، يعني كون شو تقول لي؟ بايش اشتريته وايش قد راح تربح علي؟ شو اقول له؟ قد اشتريته بدينار ونصف. والله والله اشتريته بدينار ونصف. انا صادق لو كاذب؟ صادق، صدق انا اشتريته بدينار ونصف. فايش راح يقول لي؟ اذا معناه ذاتي تربح علي، راح اشتري من عندك بدينارين. يقول هذا راح يصير بي ترى نوع من الغش والتلاعب، لان هو ما يدري انت مشتري نسيئه، لان الكتاب ايش قد سعره الواقعي؟ اذا نقد نقد ايش قد سعره الواقعي؟ دينار. فانت رحت اشتريته نسيئه يصير غالي، ورحت بعته مرابحه وما كذبت لما قلت له والله اشتريته بدينار ونصف، ما كذبت. شوف الشريعه حتى هاي ما كل الحيل، الحيل ما مقبوله شرعا. ترى الشيخ البهائي رحمه الله في فقهه يقول ما عندنا شيء اسمه حيله شرعيه، يقول هاي ما مقبوله. عند الفقه القديم، السبب الجديد بعد صار الحكي غير حكي، يقول هذا ما مقبول عندنا. انت الان تقول له والله اشتريته بدينار ونصف وانت صادق، المحقق رحمه الله يقول لازم تذكر الاجل حتى يعرف ان هذا سعر نسيئه وليس سعر نقد، حتى لا تغشه. واضحه الفكره؟ صار الفكره واضحه؟ والأجل يختلف. إذا كتاب أبيع لك إياه لمدة شهر بدينار ونصف، بس إذا لمدة سنة دينارين، صح لو لا؟ كل ما الفترة الزمنية تكون طويلة كل ما السعر شو يصير؟ مرتفع. فلازم تذكر المدة، مجرد نسيئة. هو شنو النسيئة؟ حتى لو نصف نهار نسيئة، نصف نهار نسيئة، وسنة هم نسيئة. إذا المدة تأثر لو ما تأثر على السعر؟ المدة تأثر على السعر، فلا بد من بيان المدة كي لا يغش المشتري مرابحة. قال: ومن ابتاع، يعني ومن اشترى بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل حتى لا يقع غش. ولو لم يخبره، زين إذا ما أخبرته بالأجل وقلت له هذا الكتاب علي بدينار ونصف وبعت له اياه مرابحة، قال: ولو لم يخبره كان للمشتري الرد. المشتري اذا عرف من حقه يرد لو ما من حقه يرد؟ نعم من حقه يرد. أو الإمساك بالثمن حالا، يعني الشريعة أنطت للمشتري شنطته، منفذ أن يتخلص منين؟ من تلاعب البائع ومن غش البائع ومن حيلة البائع. قالت له لا تخاف، لك خيار، من حقك إذا أعلمت من حقك الرد، تقول له ما أريد أشتري الكتاب بهذا الثمن أبد، لأنك لم تكذب في قولك قد اشتريته بدينار ونصف، ولكنك لم تذكر لي أنه نسيئة والأجل شهر، والشريعة قد أمرت، الشريعة أمرت أن تخبرني بمن؟ بأنه نسيئة وبالأجل، حتى أقيم وأعرف أن هذا مو سعر الواقعي، هذا مو سعر، سعر دينار بسبب النسيئة وبسبب الشهر صار دينار ونصف. كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا. وفي رواية، وهذه من الروايات المعتبرة، رواية معتبرة، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله. بعض الروايات الشريفة وهي معتبرة السند عن أهل البيت عليهم السلام تنطي حل آخر. شو تقول؟ تقول عيدوا علي المسألة من البداية، خلي أجاوبكم على طبق ما ورد في الرواية المعتبرة. أنا زيد ذهبت إلى شخص يبيع الكتب، قلت له بيش هذا الكتاب؟ قال لي الآن بدينار، وإذا باع الشهر دينار ونصف. قلت له أشتري منك الكتاب لمدة الشهر بدينار ونصف نسيئة. أخذت الكتاب، المن رحت؟ رحت العمر، قلت له هذا الكتاب أرد أبيعه مرابحة. قال لا مانع، بكم اشتريته؟ بكم اشتريته؟ قلت له بدينار ونصف، أرد أربح، اعطيني نصف دينار ربح. فبيش اشترى من عدي؟ بدينارين. شنو معتقد هو؟ أن الكتاب بدينار ونصف، فهو اشترى نقد، اشترى نقد، اعطاني دينارين، ثم علم أن الكتاب واقعا بدينار، وأصبح دينار ونصف بسبب من؟ بسبب النسيئة والشهر. الرواية شو تقول؟ شنو الحل؟ الرواية تقول كما أنك اشتريته بدينار ونصف لمدة الشهر، نرجع إلى المشتري الجديد عمر، فشو نقول له؟ اسمع يا عمر، رجع الثمن، رجع الدينارين، شو وقت تدفعهن؟ بعد شهر تدفعهن. فإن الأجل الثابت بين زيد وبائع الكتب، الأجل الأول، نفس الأجل راح نشيله ونخليه لكم، ويثبت هذا الأجل لك ولزيد، بين زيد وبين عمرين، وماكو مانع، ماكو مانع، لأن صدق ثمن الكتاب المؤجل إيش قد ثمنه؟ دينار ونصف، صحيح. فإحنا شلون راح نحل المشكلة؟ نحل المشكلة بدل ما تشتري نقد، شو نحولك؟ نسيئة. بدل ما تدفع الأموال الآن، شو وقت تدفعهن؟ بعد الشهر، وأنت لست متضررا من شيء. بعد ذلك
نطل دينار ونصف، ذاك بعد نصف
عشر، إيه؟ لا، يطل ذاك دينار ونصف، هو يأخذ دينارين، يأخذ دينارين. لا لا ماكو، مو حيلة هاي، رواية شريفة تعطي هذا الحل، مو حيلة هاي، وحيله، وما راح يصير نقد، راح يتحول نسيئة، قلنا حسب الرواية راح يتحول نسيئة، ما يطي بعد دينارين الآن، يطي دينارين بعد الشهر،
يعني الوسيط حصل نص دينار،
الوسيط حصل نص دينار، هو مرابحة ماكو اشكال. فلما قال له أنا اشتريت بدينار ونصف، صدق، اشترى نسيئة وباع نسيئة أيضا، وباع نسيئة، ماكو اشكال إن شاء الله عز وجل. مسألتان، المسألة الأولى إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، يعني شو يقول؟ بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير والربح دينار واحد. يقول الصحيح هكذا يقال لما أبيعك مرابحة، يعني كنا أذكر لك رأس المال وأذكر لك إيش قد ربحت أنا، فشنو الصحيح؟ الصحيح أن ينسب الربح إلى السلعة إلى المبيع. فهكذا أقول نص العبارة الصحيحة: بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير والربح دينار واحد. يعني بيش أنا مشتري الكتاب؟ تسعة دنانير. مشتريه بتسعة، قاعد أقول لك بعت لك الكتاب بعشرة وربحي دينار واحد، يعني إيش قد مكلفني الكتاب؟ تسعة. ولو نسبه إلى المال فقولان أصحهما الكراهية. شلون يعني ولو نسبه إلى المال؟ شوف شي يقولون سابقا، مو هاي عبارة موجودة فيردون بالروايات الشريفة؟ طبعا بالروايات الشريفة موجودة هذه العبائر. ماذا يقول مرابحة؟ شلون يعني لا ينسبه إلى السلعة وإنما ينسبه إلى المال؟ هكذا يقول: بعتك هذا الكتاب بعشرة وربح العشرة دينار، بعتك هذا الكتاب بعشرين وربح العشرة دينار. يعني قد ربحت عليك عشرتين، إيش قد يعني دينارين؟ بعتك هذه الدابة بمئة وربح العشرة دينار، يعني إيش قد ربحان عليك؟ المئة كم؟ عشرة. عشرة يعني ربحان عليك عشر دنانير. بعتك مثلا هذا القماش بسبعين وربح العشرة دينار، يعني ربحان عليك عندك ربحان عليك إيش قد؟ سبعة دنانير. هاي موجود، هكذا كانوا يتعاملون. هذا الثاني يجوز لو ما يجوز، يصير لو ما يصير، قولان. بعض العلماء قالوا يجوز على كراهية، وبعضهم ماذا قال؟ قال هذا لا يصح، هذا لا يعتبر إخبار بالمرابحة. إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسب الربح إلى المال فقولان أصحهما أصح القولين الكراهة. أما القول بالكراهة فهو ما ذهب إليه مشهور المتأخرين. مشهور المتأخرين بمن حكموا بأنه صحيح إلا أنه مكروه. وأما بالنسبة إلى مشهور المتقدمين فقد حكموا بعدم صحة هذه الصيغة، قالوا هاي الصيغة مو صحيحة. المسألة الثانية، قال المحقق رحمه الله: من اشترى أمتعة صفقة. يعني شنو صفقة؟ صفقة واحدة. شنو يعني صفقة واحدة؟ عليكم السلام، يعني بعقد واحد، بعقد واحد. هسه العقد ليش يسموه صفقة؟ هاي من التسميات القديمة، كان العرب حتى في الجاهلية إذا يردون يبينون إن البيع وقع بعد ماكو مجال لفسخ البيع، فماذا يصنعون؟ يصفقون. بس إما أن يصفق البائع على يد المشتري، معناها البيع وقع بعد انتهت، ماكو أي تعديل، ماكو أي زيادة، ماكو أي نقيصة. وإما أن يصفق البائع يده أو المشتري يصفق يده، دلالة على من؟ دلالة على أن البيع قد وقع وانتهى. وهذا المصطلح استعمل النبي صلى الله عليه وآله في رواية البارقي عندما قال له: بورك لك في صفقة يمينك، يعني في بيعك. فيعبر عادة عن البيع صفقة. حد الآن هاي المصطلحات موجودة قديمة، حد الآن موجودة. فيقول: من اشترى أمتعة صفقة. أمتعة متعددة، يعني ثوب، كتاب، كرسي، قلم، قماش، إناء، قداح، مجموعة أشياء، خمسة، ستة، عشرة. بس شنو البيع صار؟ صار البيع صفقة واحدة، يعني بعقد واحد. قال: لم يجز بيع بعضها مرابحة. يعني أنا شو اشتريت؟ اشتريت مثلا عشرة أشياء مختلفة، كتاب وقماش وقلم ومسبحة وخاتم وثوب، كلهن بيش صارن علي؟ كلهن صار يعني مثل 25 دينار. هسه جيت شرد ابيع انا ارد ابيع جزء جزء، خل ابيع الكتاب. يا بش تبيع الكتاب؟ قال راح ابيع مرابحه. قال ما يصير، ايش مدري انت شلون تعرف ايش قد سعر الكتاب على مود تبيعه مرابحه؟ انت ما اشتريت الكتاب بدينار او دينارين على مود تعرف راس المال، انت اشتريت الكتاب بضميمه من؟ بضميمه تسعه اشياء اخرى، مجموع الثمن 25 دينار. يعني انت الان لا تستطيع ان تعرف بكم اشتريت الكتاب فقط، لانك اشتريت مجموع ما اشتريت مفرد، فلا يسمح لك ان تبيع مرابحه، لان ما تعرف ايش قد راس المال. راس مال الكتاب ايش قد؟ من ال 25 ايش قد؟ دينار، دينار ونصف، دينارين، تدري؟ لا ما تدري، لانك اشتريت 10 اجزاء من ضمن هالكتاب، اشتريت في صفقه واحده. ماذا المرابح؟ شنو عليكم السلام ورحمة الله. عادة المشتري يشترط المرابحة. إيه؟ عادة المشتري يقول أنا ما أشتري منك إذا ما أعرف أنت إيش قد ربحان علي. من حقي أقول أنا أشتري بس أريد أعرف أنا إيش قد ربحان أنت علي. إذا ربحان علي دينار أقبل، إذا ربحان علي دينارين لا ما أقبل. يصير بلي. عادة المشتري يدعو إليها، ومرة لا يدعو إليها البائع ترغيبا بمن؟ ترغيبا في أن يشترى منه. ولعله في بعض المحلات يكتبون شي حالات انه ربحنا هالقد، ربحنا ترى 50%، ربحنا 30% مثلا، ربحنا 10%، يرغب الناس بمن؟ في الشراء، ما يضر. فقال من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها. قال انا اقيمها، انا اعرف، انا بالسوق اعرف انه الكتاب اقيمه بدينارين والقماش بثلاثه والقلم بنصف دينار، قيمهن كلهن وقسمهن عليهم على 25. نقول تقييمك ما يفيد، لان تقييمك شنو؟ تقييمك ليس واقعيا. الواقع انك اشتريت الكتاب ضمن من؟ ضمن 10 أشياء بمجموع 25. تقييمك لا يقدم ولا يؤخر، تقييمك لا يعني أنك اشتريت الكتاب بدينارين، هذا خلاف الواقع. الواقع أنت اشتريت الكتاب ببيش، ما تدري، ما تدري ببيش اشتريت الكتاب، ولا البائع يدري ببيش باع لك الكتاب، لأنك اشتريت 10 أشياء ب25 دينار. فقال سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها، يعني باع شنو؟ أفضل الأشياء فيها. يعني سوى هو، قام بمن؟ بسط الثمن عليها. يعني قال الآن الثمن راح أبسطه على الأشياء، الأشياء فيها أشياء جيدة وفيها أشياء رخيصة. ما قيم الكتاب وحده هو، لا، هذا الحالة الأولى. تقييم يعني قيم الكتاب منفردا، لا ما قيم الكتاب منفردا، وإنما بسط الثمن وقسم الثمن على جميع الأشياء العشرة، بها أشياء جيدة وبأشياء غير جيدة. فسوى هو، باع الأشياء الجيدة مثلا، بغت عنده الأشياء القليلة، فقال أنا صار عدي. هو ليش قال وباع خيارها؟ ليش قال وباع خيارها؟ يعني ما بسطه واقعي، واقعي يعني عملية بسط الثمن على الأشياء ما كان بيها غش ولا بيها تلاعب، بدليل أفضل الأشياء باحن حسب ذلك التقدير المجتمع اشتراها لو ما اشتراها اشتراها، يعني تقديره مقبول عند الناس لو مو مقبول عند الناس، مقبول عند الناس. مع ذلك لما يوصل للكتاب نقول بيعه، روح بيعه بألف دينار ما لنا علاقة بيك، بس لا تبيعه مرابحة، مرابحة لا تبيع، لأن الحد الآن أنت ما عندك شنو؟ صدق بمن؟ في معرفة الثمن، لأنك لا تعلم بثمن الكتاب كي تبيعه مرابحة. ثم قال ولو أخبر بذلك جاز، لكن يخرج عن وضع المرابحة. إذا أجا قال اسمعوا يا ناس، اشتريت 10 أشياء وهي كذا وكذا وكذا وكذا، من ضمنها الكتاب، بيش اشتريتهن؟ 25. بيش قدرت الكتاب؟ بدينارين. شنو رأيكم؟ الناس ايش قالوا له؟ والله تقديرك صحيح، لا زايد ولا ناقص. الشريعة ماذا تقول؟ جزاك الله خير، وضحت للناس الفكرة، بس مع ذلك لا تبيع مرابحة، لا تبيع مرابحة، لأن المرابحة هو الإخبار بالثمن الواقعي المتفق عليه، وأنت أصلاً ما عندك ثمن واقعي متفق عليه، لأنك اشتريت المجموع بثمن مجموع، صح لو لا؟ فما عندك ثمن واقعي على مود تخبر عليه. إيش ما أخبرت هو ظن. ها، إذا أراد يبيع المجموع مرابحة ما يخالف، المفرد لا. وإن يكن لأن الأسعار مو ثابتة، الأسعار قابلة للزيادة والنقيص حسب الرغبات، عرض وطلب. لذلك ستلقى حتى الخضروات اللي هي أرخص شيء هم أسعارها مو ثابتة، واحد يبيع شوية أقل، واحد يبيع شوية أكثر، ثم البيع معاملة، عاملة ينزل لك، قد ينزل قد ما ينزل، فماكو شيء ثابت. لا، شو اشتريت؟ بيشتريت الكتاب أنت؟ أنت اشتريت 10 أجزاء من ضمنها الكتاب ب25 دينار، شلون تقدر تعرف أن الكتاب كان بدينارين؟ لا، أشياء مختلفة. 10 ماعين ب10 دنانير، خوب معروفة، الماعون بدينار، عليكم السلام ورحمة الله. لا، ماعون وكتاب وقلم وسبحة وكذا، الكتاب بيش؟ وين عنده سعر معين؟ بالسوق. لا 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 لا، مو هذا المقصود، صفقة واحدة مو هذا المقصود، المقصود صفقة واحدة اللي احنا نسميه بالعرب قوترة. قوترة ما أدري، قوترة يعني أنا أبيع لك ذني غراض عندي، أبيع لك يعني كلهن جملة واحدة، ما يجزئ البائع. لا لا، المفروض هالشكل، البائع لم يجزئ الثمن عليمن على المثمن، ما قالك اسمع هذا حسب لك يا بألف وهذا بـ2000 وهذا بـ5 كلهن 25 خذن وروح. لا، مو هذا المفروض، المفروض صفقة واحدة لم يتجزئ الثمن على المثمن. شلون ما جزئ؟ بس ما تقدر تعرف الثمن الواقعي، ما تقدر تعرف الثمن الواقعي. ثم قال رحمه الله: ولو قوم على الدلال متاعا. ها، شوي بيها تطويل، بيها تطويل، غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. كاميرا حركة. هذا خوش موضوع، بس هسه على وقت تاخر.